الابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا نتكلم في المره السابقه عن الرساله الى كنيسه بيرغاموس. كنيسه بيرغاموس دي كانت كنيسه لها شهره كبيره في التاريخ. البعض بيقول ان منها هوميروس كبير شعراء اليونان، ومنها هيرودوتوس كبير المؤرخين او ابو التاريخ. كان البلد لها شهرة كبيرة، ومع ذلك كانت موطن للشيطان. الشهرة وحدها لا تكفي. وبعدين السيد المسيح قال في الآخر: فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربكم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيفك. في الحقيقة أمر متعب جدا ومخيف للغاية أن يشعر الإنسان إن الله نفسه يحاربه. إن ربنا بيقول أنا آتي وأحاربكم. ربنا لما يحارب إنسان يبقى هذا الإنسان لا يكون له خلاص. إذا حاربنا الناس الأشرار أو حاربنا الأعداء الخفيون أو الظاهرون أو حاربنا الشيطان نفسه، جايز نجد معونة عند الله أو نجد ملجأ لينا عند الله. أما إذا حاربنا الله نفسه فمن أين تأتي المعونة؟ هؤلاء الناس اللي ربنا بيقول أنا أحاربهم بسيف فم، دول ناس في خطر. هو ربنا بس من تواضعه ومن لطفه انه بيقول آتي وأحاربهم. كان يقدر يقول ان انا آتي وأبيدهم، لان لما الله يحارب انسان معناه ايه؟ انسان ده ما يقدرش على حاجة ابدا. لا تتعرض أيها الأخ للحالة التي يحاربك فيها الله. آتي وأحاربكم. يعني إيه الكلام ده؟ الله لا يحارب إنسانا بآخر المطاف. الله في الأول بيصبر، بيطيل أناته على الخاطي لكي يتوب، بيحاول أن يخلص هذه النفس، بيرسل ليها وسائل كثيرة لإهتزازها. فإذا لم تنفع الطرق في اكتزاز نفس الخاطي ولا في الصبر على هذا الخاطي، يبقى ربنا يلجأ لطريقة أخرى هي التخلي. يبتدي يتخلى عن هذا الإنسان، يسيبه، يرفع إيده عنه، يمنع نعمته عنه. والتخلي مرحلة مريرة وصعبة، لكن كون إن الله يجتاز مرحلة المعونة ويجتاز مرحلة الصبر ويجتاز مرحلة التخلي ويأتي إلى وضع المحاربة معناها ان هذا الانسان خلاص خلاص اصبح لا يستحق الرحمة، ان وصل الى الدرجة التي يحاربها فيه الله نفسه. نجد مرحلة من هذا النوع في قصة فرعون والضربات العشر. ربنا حاول بقدر صبر بقدر الإمكان، وأرسل إنذارات كثيرة، وفي كل مرة فرعون كان بيقول إننا خلاص صلوا عني وأنا ما عدتش أعملها ثاني، كان ربنا بيرفع الضرب عنه فعلا وبيشفق. لكن جه وقت اللي ربنا يحارب فيه فرعون، قال لهم ايه؟ الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. الرب يقاتل، يعني ربنا بيقاتل، بيقاتل فرعون، بيحارب فرعون، بيقف ضده. ولذلك ضربة ربنا كانت شديدة على فرعون، أباده هو وكل الذين معه. الرب يقاتل، ما توصلش لغاية لما ربنا يبتدي يقتلك، ما توصلش للدرجات دي. في درجة أقل من المقاتلة أو المحاربة قالها ربنا لما قال الرب يقاوم المستكبرين. ربنا بيقاوم، بلاش تخلي ربنا يوصل للدرجة دي، ان ربنا ييأس منك، ييأس منك ويبتدي يقتلك، دي صعبة، دي ما توصلوش ليه. داود لما تعب من جولياد راح مدخل ربنا عشان يحارب جولياد، وقال الحرب للرب، انا آتيك باسم رب الجنود، هخلي ربنا يحاربك. انت تقول له يا رب انا مش قدك، انا لا استطيع ان اقف معك في قتال، ان وقفت تحاربني انا اسجد تحت قدميك واقول لك اخطيت. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تنتصر بها في حربك مع الرب. اذا حاربك الله ووجدت ايد ربنا اشتدت عليك، ابتدى يضربك ضربات ورا بعض، وشعرت بضربة الله تلطمك، لا تقاوم، لا تحارب الله، لا ترد على الرب، قل له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، أنا يا رب أخطيت، أنا تحت رجليك، أمامك يسد كل فم، لا أستطيع أن أجادل، بار أنت يا رب في ضرباتك، بار وعادل أنت يا الله في كل مقاتلتك لي، أنا أخطيت. بالانسحاب، بالاعتراف، تكسب الحرب مع الله. بالتوبة تكسب الحرب مع الله، بالبكاء، بالدموع تكسب الحرب مع الله. قال لتلك النفس الباكية حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. أولا ما تخليش ربنا يصل إلى درجة الحرب معاك، ثانيا إذا حاربك الله لا تقاوم، قف في موقف المعترف بالخطية، في موقف المنتحر، في موقف الباكي، في موقف المستسلم لقضاء الله. وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي، هجيلك بسرعة وحارب. عجيب ان الله طويل الأناة، طويل الصبر، طويل البال، يقول آتيك سريعا وأحاربهم. نحن بنطلب من الله باستمرار انه يتباطأ، بنقول يا رب طول بالك واتركها هذه السنة ايضا ريثما انقب حولها واضع زبلا، ارفع يا رب فأسك عن اصل الشجرة واعطها زمانا لتصنع طوبة. لكن ربنا لما يقول انا آتي سريعا معناها ان خطايانا قد كثرت وأصبح لا يحتمل، وأحاربهم بسيف فمي. كلمة الرب مثل سيف ذي حدين قاطع. هو نفسه في الكلام بيقول هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. كلمة الرب مثل سيف ممكن أن تحارب الإنسان، مثل سيف ممكن أن تحارب الإنسان، تحاربه أكثر من أي محاربة. يعني مثلا افرضوا أن واحد بيشتم وبعدين جاله إنسان وحط له آية قصاده وقال له لا شتامون يدخلون ملكوت الله، موجودة في كورنثوس الأولى، وكل ما يبص يلاقي الآية بتقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله يخاف. هذه الآية تحاربه وتدوخه من جوه. تصوروا افرضوا ان انسان زعل واحد ثاني واهانه وجرحه، وبعدين مرت مدة وراح يتناول ووقفت أمامه هذه الآية إذا قدمت قربانك أمام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك اذهب اترك أولا قربانك قدام المذبح واذهب اصطلح مع أخيك. لو طاردته هذه الآية يخاف من المذبح طول حياته ويشعر أن هذه الآية بتحاربه وتحطمه. هاتوا إنسان طلق مراته وتجوز واحدة ثانية وتقف قصاد الآية لا طلاق إلا لعلة الزنا، تدوخوا هذه الآية. مهما حاول أن يجد العزاء يبص يلاقي الآية دي بتحاربه بتحطمه بتخبطه مش قادر بيدوخ منها. يعمل إيه؟ كل ما قاعد يقوله بعدين وبعدين، أبقى أنا قاعد عايش في حياة فاسدة ولا حياة زانية ولا إيه الحكاية؟ ويلاقي هذه الآية بتدوخه. كلمة الرب قوية، بس المهم إن كلمة ربنا تقف قصادنا ونشعر بقوة هذه الكلمة وبفاعليتها وجبروتها، وتستطيع هذه الكلمة أن تحارب الإنسان. وحاربهم بسيف فمي. هات واحد بيزعل أو بيتنرفز ويلاقي الآية دي اللي قصاده غضب الإنسان لا يصنع بر الله، يلاقي تعبان. إحنا عايزين ناخد القوة اللي موجودة في الآية، اللي الآية لها سيف ذي حدين. يعني إيه الآية سيف ذي حدين؟ يعني حد من كلمة الله يقود إلى التوبة وحد الآخر يدي عقوبة، فحد يقوم وحد يهلك. كلمة لها حدين، تنفعك للتوبة وتخوفك من الهلاك. فأنت استفيد من القوة اللي في كلام الله، وإذا حاربك الله بسيف فمه ووجدت كلمة الله مثل سيف ذي حدين قل له يا رب ما فيش مانع، دخل سيفك جوايا، قطع الأعضاء الفاسدة اللي موجودة فيا، اقطع جذور الشر من قلبي، خلي هذا السيف يشتغل ويقطع الفساد الموجود، مش يقطع أملي في الخلاص. استفيد من السيف اللي ليه حدين،
خذ الحد النافع. إذا حاربك الله بسيف فمه قل لي يا رب حربك للخير، أنا أستفيد من هذا السيف لتقطيع الشر الذي في وليس لتقطيع أمني في الخلاص. طوباهم الذين إذا رأوا سيف الله يتمسكون به للنجاة ويتمسكون به للإصلاح، لا يخافون منه بقدر ما يستفيدون منه. وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الرب مثل سيف يستفيد منها من يريد ويهملها من يريد. عشان كده بيقول من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الروح يكلم الكنيسة، وهناك من يسمع وهناك من يهمل. في آذان ليست للسمع، يأتيها الكلام مثل ريح عابرة ويمر يعبر يجوز مقابلها، لا يستقر في الأذن. وهناك أذن أخرى تسمع الكلام تلتقط، ويدخل الكلام من الأذن إلى الفكر وينحدر من الفكر إلى القلب، ويتحول الكلام إلى مشاعر وتتحول المشاعر إلى دوافع وتتحول الدوافع إلى أعمال وتتحول الأعمال إلى حياة، وتستطيع الكلمة أن تعمل عملا. له أذن للسمع، يأخذ كلام الله ويخبئه في قلبه لكي لا يخطئ إليه، يأخذ كلمة الرب وينتفع بها زي بذرة نزلت على أرض جيدة فبدأت تتفتح وتمد جذرها في من تحت وترفع جذعها من فوق وتتحول إلى حياة. فدي أذن للسمع بتاخد كلام ربنا وتستفيد منه. يا ما احنا بنسمع كلام ربنا، من له اذن للسمع فليسمع. مين فينا استفاد من الكلام؟ الكلام الكتير اللي مر عليه مين فينا استفاد؟ مين فينا له اذن للسمع؟ كلمة الرب الجميلة التي استفادتها اذن للسمع هي اذن القديس أنطونيوس. سمع كلمة إن أردت أن تكون كاملا فاذهب بيع كل مالك وأعطيه فقراء. هذه الأذن للسمع سمعت كلام ربنا ونفذته. أما هذه الكلمة فقد سقطت أولا على أذن ليست للسمع، أذن الشاب الغني سمع الكلمة ولم يسمعها ومرت عليه عابرة كالهواء ولم يستفد منه ومضى حزينا لأن قلبه كان ضد كلام ربنا، ما كانش عايز يستفيد. هناك أذن ليست للسمع، إنسان تقول له كلمة لمنفعته فيزعل منه ويتخاصم معاه ويتخانق معاه ويقول لك انت ازاي تقول لي كلام زي كده، ازاي تقول، ويتخانق. ليست له اذن للسمع، لا يريد ان يستفيد. كبرياؤه عباره عن حاجز منع الكلام عن اذنيه. مش في واحد يقول له الطبله بتاعت ودنك مخرومه ولا الطبله مسدوده ولا جرى لها حاجه؟ في حاجات بتسد الطبله دي شوية كبرياء، شوية عناد، شوية شهوات في العالم تتلف الأذن، تتلف الأذن فلا تكون أذن للسمع. من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كلمة ربنا موجود، موجودة، الروح القدس بيبلغ رسالات، لا يمتنع الروح عن التعليم والتفهيم والتقويم، ولكن هناك آذان للسمع وهناك آذان تتمرد على كلمة الله. في أذن ليست للسمع من ناحية أخرى، من ناحية إيه؟ من ناحية الفلسفة وكبرياء الذهن. يعني واحد يقول لك إيه، يسمع كلمة مثلا من لطمت على خدك الأيمن حول له الآخر، يقول لك إيه يا أخويا الآية دي، هي الآية دي لعصرنا إحنا؟ لا 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 لا، القرن العشرين مش حاجات زي كده، لا إحنا نفسر الآية دي بطريقة أخرى، ويبتدي يخش معاك في مناقشات وفلسفات لكي يخرج من الآية، يخرج من نطاق الآية. أذنه ليست للسمع، لا تريد أن تسمع ما يقوله الروح للكنائس، تحاول تتخلص بتفسير آخر، تحاول توجد معنى آخر للآية علشان ما تفهمهاش. أذن ليست للسمع، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. في أذن ليست للسمع لأنها مشغولة بحاجات تانية، مشغولة بحاجات تانية. الأذن مليانة بسماعات أخرى، العالم له فيها نصيب، العالم مليها حكايات، مليها أغاني، مليها نكت، مليها قصص، مليها مشغوليات مش فاضية للسمع، لا يلذ لها سمع كلام الله. تيجي تقول لها كلام ربنا تزهق وتمل وتتعب، ما تقول لها موضوع ثاني، ايه الموضوع ده، معناه ايه ده؟ ليست للسمع. على رأي أديب من الأدباء قال لكل كلمة أذن، ولعل أذنك ليست لكلماتي فلا تتهمني بالغموض. لكل كلمة أذن، وربما أذنك ليست لكلماتي، ما تحبش تسمع هذا النوع من الكلام. إنسان لو فتحت له موضوع في السياسة يمكن يخش معاك ويتجادل ويقضي ساعتين ثلاثة، لو فتحت له موضوع للكورة يشوط معاك، لكن لو فتحت له موضوع لربنا يقول لك طب اختصر اختصر، وما يحبش ما يحبش انك انت تكمل او يستأذن بعد شوي. اذنه ليست للسمع، اذن غير متعودة على كلام الله، فلا تشتاق الى كلام الله ولا تستريح له. يقول لك قل لنا حاجة تاني، قل لنا ايه حاجة تاني. زي واحد من القديسين حكى حكاية بيقول كنت أكلم بعض الناس كلاما روحيا فثقلت عيونهم حتى كاد يدركهم النعاس، فأردت أن أظهر عمل الشيطان فكلمتهم في كلام مزاح ولهو فاستيقظوا وتنبهت مشاعرهم، صحوا فاقوا، لأن هم مش عايزين يسمعوا، مش عايزين يسمعوا كلام ربنا. ليست له أذن للسمع. مباركون هم آباؤنا الرسل، قال لهم المسيح طوبى لآذانكم لأنها تسمع، وطوبى لأعينكم لأنها تبصر. كويس إن كنتوا بتسمعوا الكلام، لا نقصد بالسمع يعني مجرد السمع المادي، إنما السمع معناها إن الواحد يتقبل الكلام ويحب ويعمل به. كلمة سوتين بالإبت يعني يسمع، سوتين روي يعني اسمعني أو يعني طوعني. تنفع سوتين يعني يسمع ويعني يطيع للاثنين مع بعض. ولغاية دلوقتي تقول فلان بيسمع الكلام يعني بيطوع الكلام، ما بيسمعش الكلام يعني ما بيطوعش. من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الروح يبحث عن آذان طاغية وعن آذان واعية تعي الكلام كوعاء وتعيه من ناحية الوعي يعني تفهمه. الروح يبحث عن هذه الأذان لكي يملأها بحديثه الحلو. مرثى لم يكن لها أذنان للسمع لأنها كانت مشغولة بأمور أخرى بأشياء كثيرة، فمش فاضية مش فاضية. إذا القلب كان مستعدا يعطي استعدادا للأذن، وإذا القلب ابتعد عن الله تثقل الآذان. والآذان ثقيلة مش عايزة تسمع. في إنسان أعصابه تبقى تعبانة مش قادر يحتمل كلمة زيادة، يقول لك بس بقى كلمة ثانية هتخليني أتكلم، وتلاقيه حمر وسخن وخلاص مش قادر. ليس له أذنان للسمع تعب. في إنسان ثاني يحب يسمع. في واحد كبرياء نفسه من جوه تخليه لا يحب التوبيخ، فإذا قلت له كلمة توبيخ يتعب، ولو قلت له كلمة تانية يقول لك بس لحد كده وكفاية، بس لحد كده وكفاية. ليس له أذان للسمع غير مستعد. وفي إنسان ليست له أذان للسمع بسبب خجله، مش عايز يسمع عدد من كده يقول لك بس كفاية. ياريت ندرب آذاننا على السمع، لأن الرسول بيقول إذ لنا الحواس مدربة. ندرب آذاننا على السمع، نلتقط ما يقوله الروح، نلتقط ما يقوله الروح. الناس الجبابرة بقى في الروحيات، الناس الجبابرة في الروحيات اللي ليهم آذان للسمع تلاقوهم يلتقطوا كلام الله ولو من بعيد، ولو من بعيد. عارفين يعني ولو من بعيد؟ يعني حتى ولو الكلمة مش واضحة فيها الوصية يدخل إلى أعماقها وإلى أعماق أعماقها ليأخذ شيئا لروحه. يعني مثلا إيه، واحد يجي يقرأ الآية الأولى من الآيات الأولى من سفر التكوين، وبعدين يلاقي الكتاب بيقول إيه، في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحد. وبعدين يمسك كلمة وفصل الله بين النور والظلمة ويروح مثبت فيها، يقول ياه معزية أول الآية دي، فصل الله بين النور والظلمة. طب ليه أنا إذا كنت المسيح بيقول أنتم نور العالم لماذا لا ننفصل عن الظلمة الخارجية؟ طب أنا شاعر إن في نواحي من الظلمة بتخش حياتي ينبغي أن أنفصل عنها، أنفصل عن كذا وكذا وكذا من النواحي الشريرة، وأنفصل عن فلان وفلان وفلان اللي بيقودوني إلى الشر، ويبص لياء الآية بتاعت وفصل الله بين النور والظلمة، آية مالية عقله ومالية قلبه، وبيقول لازم لازم الواحد ينفصل عن هذه الأمور. تقول ده الروح ما بيقولش كده، ده بيتكلم عن الخليقة والأيام، عن الإكسمارس بتاعت 6 أيام الخلق، وعن يقول لك أنا ماليش دعوة بدي، أنا الروح أعطاني شيئا تلمست في هذه الآية. وتلاقيه واخد الآية دي معاه طول النهار، كيف ننفصل عن الظلمة، كيف أفصل نفسي عن كل بيئة شريرة، كيف أفصل نفسي عن كل شيء يحارب روحياتي، كيف أفصل كيف أفصل. والكلمة يمكن تقعد تغذيه أسبوع وياخدت في تدريب روحية، يقول لك لا دي عبارة فصل الله بين النور والظلمة، دي ربنا بعتها لي مخصوص لي أنا النهاردة. يا أخينا ده مش بعت لك حاجة، ده احنا بنحكي قصة الخليقة. يقول لك لا قصة الخليقة ايه بتاع ايه، ده الروح بعت لي رسالة في العبارة دي. ادي الاذن الحساسة، الاذن الحساسة اللي تلقط كلام ربنا من بعيد زي الرادار، عارفين الرادار يلقط من بعيد كده ويسجل، احنا عايزين اذن منها من نوع الرادار ده، تلقط وتسجل وترقب من بعيد وتحفظ كلام الله وتعرف مشيئة الله من كل ناحية، من بعيد من بعيد من بعيد. واحد يقول لك اه شوف ربنا بيقول ايه، كان على وجه الغمر ظلمة ثم قال الله ليكن نور فكان نور. ده الروح القدس بعت لي رسالة رجاء من هذه الآيات. تقول له رسالة رجاء ايه، يقول لك ما هو واضحة يا اخي، الظلمة بتغطي الأرض ومع ذلك ربنا بيقول ليكن نور فكان نور، إذن ربنا ممكن إن هو يصلح حياتي ويعطيني نور في الحياة. لتكن لنا أيها الأخوة هذه الآذان الصاغية التي نتسمع بها كلمة الله، نرقب كلمة الله في كل مرة نقرأ الكتاب المقدس، فلنصغي إصغاء كاملا لكلمة الله. يا رب أنت عايز تقول إيه، أنت عايز تقول لي أنا إيه، أنا عارف الكلام اللي أنت قلته لموسى وداود وصمويل ده معروف، لكن عايز تقول لي أنا إيه من الكلمة دي، عايز تقول لي إيه. يا ريت نكون حساسين ونسأل ربنا هذا السؤال، أنت يا رب عايز تقول لي إيه من كل ناحية. تيجي ساعة العظة اللي سمعتها النهاردة مثلا وتقول لنفسك انت يا رب عايز تقول لي ايه من العظة دي، عايز تديني ايه انا شخصيا. تقرأ كتاب تقول له يا رب انت عايز تقول لي ايه من الكتاب ده، اي حتة تحدث امامك تقول يا رب انت عايز تقول لي ايه من الحتة دي، ايه اللي انت عايز تقوله لي، فهمني يا رب طرقك، علمني سبلك، قل لي انت عايز مني ايه علشان اعرف. يا ريت يكون عندنا هذا الوضع اللي نتسمع به كلمة ربنا. احنا بنطبق الحكاية دي ساعات في الزعل، واحد يقول كلمة ويمكن كلمة بسيطة نروح قلبينها زعل، نقول له انت عايز تقول ايه من الكلمة دي، بيقول لك مفيش هدف، اللي مفيش هدف وانا مش عارف، انت تقصد كذا وكذا وكذا وكذا. يا اخي ما قلتش ما اقصدش، لا كلام واضح، انت تقصد كذا، الكلمة دي لها معاني، في كلام كتير بيختفي وراها، ايش معنى في الزعل تمسك في الكلمة وتفحص في اللي مختفي وراها، وفي رسالة الروح اليك لا تمسك في الكلمة ولا تعرف ما الذي يختفي وراها، ايش معنى يعني، ايش معنى بالنسبة لكرامتك تمسك اي كلمة تقول لا الكلمة دي دي لها معنى، ما تفهموش انت لكن افهمه انا. طب يا اخي الفهامة اللي حساس بالشكل ده ويستطيع ان يدخل الى اعماق الالفاظ، اسمع ايضا كلمة الله وادخل الى اعماقها واعرف الرسالة الكبيرة اللي فيها. عارفين من له اذن للسمع فليسمع، دي تكشف لينا حياة التأمل. حياة التأمل ازاي الواحد ياخد كلمة من ربنا ويجد هذه الكلمة عبارة عن ينابيع مياه وبحار ومحيطات وأعماق، ويلاقي فيها كلام كتير زي داود النبي بيقول له: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا، حاجة ملهاش نهاية. هكذا كان القديسون، الواحد ياخد كلمة من ربنا ويغوص فيها، يقعد فيها مدة يتأمل فيها ويسبح فيها ويتعمق فيها ويفكر فيها، ويجد ان هذه الكلمة صارت في قلبه كتابا، يجد ان هذه الكلمة صارت في قلبه كتابا، بل صارت مكتبة، وسمع الكلمة دي ومبسوط بها خالص، يقول: يا سلام يا رب، انت قلت لي كلمة عجيبة، قاعد افكر فيها لغاية الوقت، كلمة دسمة وعميقة ولها أغوار. من له أذن للسمع فليسمع، من له أذن للسمع فليسمع. مشكلتنا كلها في علاقتنا مع الله إن آذاننا ليست للسمع. ربنا يبعث لنا رسالة ونحن أميون في الروحيات، لا نقرأ الرسالة ولا نعرف ولا نفهم. أمية روحية. رسالة ربنا واضحة ونحن لا نفهمها، إيه الفرق بيننا وبين القديسين؟ القديسين كانوا حساسين لكلام الله، حساسين للأحداث، حساسين لصوت الروح القدس، لهم آذان للسمع. أنطونيوس مات أبوه، كم مليون واحد مات أبوه؟ كم مليون واحد؟ كم مئة مليون وكم ألف مليون وكم مليون مليون ماتوا أبائهم؟ لا وجدوا رسالة ولا سمعوا الروح بيقول إيه ولا حاجة. أما أنطونيوس الروحاني فلما نظر إلى أبيه ميتا فيه رسالة من الروح القدس بتقول لي، وابتدى يصغي جيدا ويرهف سمعه للغاية لكلام الروح وفهم الرسالة. قال لأبوه: أين هي عظمتك وأين قوتك وأين سلطانك وأين غناك؟ خرجت من العالم بدون إرادتك، أما أنا فسأخرج منه بإرادتي قبل أن يخرجونني كارها. مصيري هخرج، أنت خرجت غصب عنك، أنا أخرج بإرادتي. وأخذ الرسالة، رأى في موت أبيه رسالة من الروح، قرأ الرسالة وفهمها جيدا وأخذ القوة التي فيها ونفذها للتو. وكان في هذه الحتة رسالة. كام رسالة بتحصل لنا في الستة؟ كام رسالة؟ الروح يبعث رسالات في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. مين بيسمع؟ مين بيستنتج ومين بيفهم؟ من له أذنان للسمع فليفهم ما يقوله الروح للكنائس. نكتفي يا إخوتي بهذا القدر. الليلة دي ليلة عيد القديس العظيم ماري مينا، كل سنة وانتم طيبين. اتفضلوا.